إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام النسائي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن ماجة من حديث أنس، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، للعلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار أو أبواب الجحيم، وتفتح فيه أبواب الجنة. قال: وفيه ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ثم وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه مبارك لكثرة ما فيه من الخيرات، ولكثرة ما فيه من البركات، ولكثرة ما فيه من الطاعات، ولكثرة ما فيه من رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ولما جعل الله عز وجل فيه من الأسباب العظيمة لنيل رحمته سبحانه وتعالى. وها نحن عباد الله قد انتهينا من شهر شعبان، ونحن قادمون على شهر رمضان الذي هو شهر البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث العظيم. فيا أيها المسلم، يا من فرط في الأيام الماضية وغفل في الليالي الخالية، قد جاءك شهر التوبة وشهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. راجع حساباتك، وانظر في أعمالك فيما مضى من الأيام، وأقبل على الله الملك العلام. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. شهر رمضان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأوصاف عظيمة، ومنها أنه جعله شهرا مباركا، ومما جاء وصفه في الكتاب والسنة، ومما جاء من فضله وأحكامه، أن الله عز وجل فرض على العباد صيامه. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة قال: فرض عليكم صيامه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فجعل الله عز وجل صيام هذا الشهر العظيم ركنا من أركان الإسلام، ركنا من أركان الإسلام يجب على العباد صيامه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله عز وجل على الذين من قبلنا من الأمم صياما، لكننا لا نعلم تفاصيله. وأما هذه الأمة فقد فرض الله عليهم الصيام في هذا الشهر المبارك الذي يكون 30 يوما أو 29 يوما. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتعود المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية على العبد بقيامه بهذه العبادة. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أيها المؤمنون عباد الله، صيام شهر رمضان يكفر صغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، تكفر ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تكفر ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن صيام رمضان من أعظم أسباب المغفرة العامة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بوجوبه وفرضيته واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وهو من حديث مالك بن الحويرث في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. وفي رواية أنه قال: الأولى في الدرجة الأولى، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة، أي حين قعد عليها. فقالوا له: يا رسول الله، سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال: نعم، إنه أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، الذي لا يغفر له في هذا الشهر، قال: فأبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين. صيام شهر رمضان مع جملة من الواجبات ترفع صاحبها إلى درجة الصديقين والشهداء. ولهذا جاء من حديث عمرو بن مرة الجهني عند ابن خزيمة وابن حبان وصححه العلامة الألباني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكوات وصمت رمضان وقمت لياليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كتب مع الصديقين، من فعل ذلك كتب مع الصديقين والشهداء. منزلة عظيمة ينالها من قام بهذه العبادة العظيمة وهي صيام شهر رمضان. أيها المؤمنون عباد الله، مما خص الله عز وجل به شهر رمضان وجعلها من الكرامات العظيمة أن أنزل الله عز وجل فيه كتابه العظيم وحبله المتين وصراطه المستقيم القرآن الكريم، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان، بل سمى رمضان بأنه شهر القرآن، أنزله الله عز وجل في ليلة في تلك الليلة العظيمة المباركة وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهكذا يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أهل العلم معناه أن أول ما نزل القرآن كان نزوله في شهر رمضان وكان في ليلة القدر، ثم تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شتاء وخريفا وصيفا وربيعا وليلا ونهارا، وإنما كان نزوله أولا في هذا الشهر العظيم. جاء عند الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل إلى الأرض منجما، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من قراءة القرآن والقيام بالقرآن والاهتمام بالقرآن وقراءة القرآن، فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كل رمضان. فلما كان في العام الذي توفي فيه دارسه جبريل القرآن مرتين. ولهذا قال أهل العلم: لا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه شهر رمضان ولم يمر على كتاب الله عز وجل على أقل أحواله مرة واحدة. يا أمة القرآن، قد أقبل عليكم شهر القرآن، فأقبلوا على القرآن وأقبلوا على تدبره وأقبلوا على قراءته وأقبلوا على القيام به وأقبلوا على حفظه، فإن المحروم من القرآن من حرم في شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المؤمنون عباد الله، في هذا الشهر العظيم يعتق الله عز وجل من شاء من عباده من النار، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. قال: فلم يفتح منها باب ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل عند كل فطر من عباده عتقاء، أي من النار. وجاء من حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والأول في صحيح الترغيب. أيها المؤمنون عباد الله، في هذا الشهر العظيم يهيئ الله عز وجل للعبد الأسباب ليتوب من ذنوبه وسيئاته ويرجع إلى ربه وباريه ويستقيم على دينه وشرعه. تتهيأ الأسباب كلها، والمحروم من حرمه الله عز وجل، ففيه يرجع العباد إلى الله ويقبلون على المساجد والجمع والجماعات، ويكثرون من الصدقات والطاعات والنفقات، ويرجعون إلى رب الأرض والسماوات. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وخارج الصحيح قال: فتحت أبواب السماء، والجنة في السماء. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو: وصفدت مردة الشياطين. الأسباب كلها تتهيأ للعبد، فمن حرم الخير في هذا الشهر فهو في غيره أشد حرمانا وأشد بعدا. أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، ومردة الجن يسلسلون، فما على العبد إلا أن يرجع إلى الله وأن يهيئ نفسه بطاعة الله عز وجل حتى يخرج من شهر رمضان وقد غفرت ذنوبه وسترت عيوبه ورجع إلى ربه سبحانه وأصلح من حاله وصلح قلبه وزكى نفسه ورجع إلى الله تبارك وتعالى وخرج منه بغير الحياة التي كان فيها قبله من الشهور. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، مما جعل الله عز وجل في هذا الشهر العظيم أن جعل فيه ليلة مباركة عظيمة العمل فيها خير من ألف شهر يزيد على 80 عاما. يا لها من ليلة! تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: ماذا أقول يا رسول الله؟ أرأيت ليلة القدر إذا صادفتها ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة عظيمة جعلها الله عز وجل في الوتر من العشر الأواخر، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في تحريها والبحث عنها، وكان من أشد الناس تحريا لها، بل أشدهم تحريا لها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي رواية في السبع الأواخر، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر، وكلها في البخاري ومسلم عن ابن عمر وعائشة وآخرين. فهذه الليلة المباركة التي خصها الله عز وجل بنزول القرآن ونزول ملائكة الرحمن ومنهم روح القدس، جعلها الله عز وجل على عباده سلاما وأمانا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليست في شهر من الشهور ولا في غير رمضان، وإنما هي في هذا الشهر المبارك الذي خصه الله عز وجل بهذه الخصائص العظيمة. ومما جعل الله عز وجل في هذا الشهر من الأحكام والخصائص أن جعل فيه صلاة التراويح التي كان يقيمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلاة التراويح ليست إلا في شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، وأعني بها ليست إلا في هذا الشهر، أي جماعة في المساجد، وإلا فقيام الليل على طوام السنة وطوالها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام أو من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه الشعيرة الظاهرة التي يقوم بها الناس في أقصى الأرض وأدناها، التي يقوم بها الناس على مر العصور من زمن الرسول إلى يومنا، إلى ما شاء الله عز وجل، ولم يخالف فيها إلا الروافض الزنادقة ومن وافقهم من الشيعة ومن كان على طريقتهم، فلا يصلون هذه الصلاة، بل يمنعون من كان في مناطقهم التي يسيطرون عليها، يمنعون أهل الإسلام من صلاة التراويح، هذه الصلاة التي خصصت في هذا الشهر المبارك. وكم من الفضائل والخصائص والبركات، فهو شهر مبارك جعل الله عز وجل فيه الخيرات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد في شهر رمضان في طاعة الله عز وجل، بل يعتكف في آخره في العشرة الأيام، ينقطع إلى عبادة الله عز وجل، يترك الدنيا وأهلها، ويعتزل النساء، ويشد مئزرا، ويجد في عبادة الله عز وجل، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويكثر من الصدقات والنفقات. فهو في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالقرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، كل ذلك اغتنام للعمر والأوقات، اغتنام للطاعات، اغتنام لمثل هذه الأوقات التي جعل الله عز وجل فيها البركات والخيرات. إذن فنحن قادمون على شهر مبارك، فلا ينبغي أن تضيع أوقاتنا ولا أن تذهب أعمارنا، ولا أن نجعل هذا الشهر شهرا للمأكولات والمطعومات والمشروبات، وشهرا للملهيات والمغريات، والسهر على المعاصي والسيئات، والنوم في نهاره عن الجمعة والجماعات، والتفريط في قراءة القرآن. وإنما ينبغي للعبد أن يكون في هذا الشهر بغير ما كان عليه في شعبان وفي غيره من الشهور، عل الله عز وجل أن يرحمه وأن يصلح حاله وأن يتقبل أعماله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان، وأن يبلغنا إياه، وأن يعيننا على قيامه والإقبال عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين.